الإسلام هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، راوية الإسلام أبو هريرة، وفقيه الإسلام عبد الله بن عبد رضي الله عنه أجمعين. ثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي وغير ذلك من دواوين السنة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه جاء إلى نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أسمع منك حديثا كثيرا ثم أنساه لا يثبت في ديني ولا في ذاكرتي فادعو الله لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابسط رداءك يا أبا هريرة، فبسطه. قال فغرف النبي عليه الصلاة والسلام بيده أمور معنوية لا يعلمها إلا رب البرية وألقاها فيه يعني رداء أبي هريرة. فغرف النبي عليه الصلاة والسلام بيده وألقاها في يعني رداء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال له ضم عليك رداءك. بعد ذلك ضمه. قال سيدنا أبو هريرة فما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك، فما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك. بعد هذا البسط وغرق شيء وإلقائه في الرداء وضم الرداء ما نسيت شيئا، وهو راوية الإسلام، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، روي له 5374 حديثا، وهو كما قلت أكثر الصحابة رواية، يليه عبد الله بن عمر ويليه أنس بن مالك، ويعني يليهم تليهم أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء أربعة يتقدمون عبد الله بن عمر. يأتي في الرتبة الخامسة سيدنا عبد الله بن عباس روي له 600,000 حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، 1600 حديث. وفي الدرجة السادسة جابر بن عبد الله، وأكثر كتب المصطلح اختصرت على الستة ويعلن عليه بالستة المكثرين. قال شيخ الإسلام الإمام العراقي يلحق بهم سابع لأن المكثر من زادت أحاديثه على 1000 أبو سعيد الخدري رضي الله عنه زادت أحاديثه على 1000 فيلحق بهم. انظروا شرح ألفية العراقي للإمام العراقي في الجزء الثالث صفحة 15. راوية الإسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفقيه الإسلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولذلك يقال له البحر كما سيأتينا والحبر وترجمان القرآن رضي الله عنه أجمعين، وهو أكثر الصحابة فتيا كما قلت لكم، وهو رسلين من الصحابة كان لهم شأن في الصحابة، لهم تلاميذ ولهم مدارس، يؤخذ العلم والفقه من شيوخ هذه المدارس سيدنا عبد الله بن عباس، ومدرسته أشهر المدارس الثلاثة، وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاه. كان لكل واحد من هؤلاء أتباع يلتزمون بقوله ويقررونه وينشرونه، كما حصل بعد ذلك في هذه الأمة عندما استقرت الأقوال في المذاهب الأربعة. هنا مدرسة، هنا مدرسة، هنا مدرسة، رئيسها عبد الله بن عباس، رئيسها عبد الله بن مسعود، رئيسها زيد بن ثابت. أكبر المدارس كما قلت مدرسة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لا إله إلا الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتوسم فيه ذلك، ولذلك ألح على الله جل وعلا في أن يعني يزيده تهنيئا لوصول هذه الرتبة التي سيصل إليها في المستقبل. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يوصيه بتقوى الله ومراقبته في جميع أحواله، لأنه سيكون له شأن، والتقوى حقيقة هذه تزيد الإنسان بصيرة ونورا وثقلة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، والحديث رواه الحاكم في المستدرك والإمام أبو يعلى في مسنده والضياء المقدسي في الأحاديث الزيادي المختارة، كما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والإمام ابن السني، والإمام الأجر في الشريعة، والإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ورواه أبو نعيم في الحية. وكما قلت إن الحديث صحيح صحيح لرواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت يوما رديف النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أردفه خلفه على باب من تواضع نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فالتفت إلي وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت السفن. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يوفى من خير الموصي نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام بأن يتقي الله في كل حين، فإذا حفظ الله حفظه الله، وواقع الأمر كذلك. فإذا كان إخوتي الكرام قبل يعني أن أكمل خطوات البحث، الفائدة الأولى ذكر الإمام ابن حزم في كتابه إحكام في أصول الأحكام، وكذلك في أصول الفقه، الإحكام في أصول الأحكام في الجزء الخامس صفحة 666، والكتاب في 8 أجزاء مرتبة ترتيبا تسلسليا من الجزء الأول إلى نهاية الثامن في الطبعة التي فيه. وكلامه نقله الإمام الذهبي في السير أيضا في الجزء الثالث صفحة 58. أن أحد العلماء وهو من الأمراء أيضا من ذرية سيد الفقهاء سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وهو أبو بكر محمد ابن يعقوب ابن الخليفة المأمون، وخلفاء بني العباس ينتمون إلى سيدنا العباس رضي الله عنهم أجمعين، لا إله إلا الله. ولذلك الخليفة الإمام ابن الجوزي ألف للخليفة المستضل المصباح المبين في أحكام في مناقب في أخبار الخليفة المستضل، ترجم في أول كتاب لسيدنا العباس، ثم لابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين في بعض رواية الحديث التي تقدمت معنا: فقهه في الدين، علمه التأويل، آته الحكمة، بارك فيه، في بعض الروايات وانشر منه، يعني نسله يكون لهم شأن وأثر. ولذلك جاء خلفاء بني العباس على حسب ما حمل الإمام ابن الزمري الحديث على ذلك، فهم ينتمون إلى سيدنا العباس رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا أحد أحفاد سيدنا عبد الله بن عباس محمد ابن يعقوب ابن الخليفة المأمون، توفي 42 و300. انظروا ترجمته الطيبة في المنتظم في الجزء الثالث صفحة 74 و300. قال: ولي مكة المكرمة، طانها الله وشرفها، ولي مكة المكرمة وكان أميرا عليها، ثم ذهب إلى بلاد مصر لنشر الحديث والتلقي الحديث، فأدركته المنية هناك ودفن في بلاد مصر عليه رحمة الله ورضوانه. ألف كتابا جمع فيه فتاوى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 20 مجلدة من ذاك الوقت الذي هو في القرن الرابع الهجري، وليس كذلك، كتاب في 20 مجلدة جمع فيه فتاوى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولا يخفى عليكم أن كتاباته القديمة ليست في كتاباتنا الحديثة مبسوطة، يعني 20 مجلدا من المخطوطات تحتاج إلى أقل ما يقال في هذا الوقت لو طلعت إلى 100 مجلد، يعني 20 مجلدا هذه المخطوطات، واضح هذا؟ لو نظرت في مخطوطات أئمتنا القديمة السطور متراصة والصفحة ممنوءة ولند السعر، كما هو الحاصل الآن في علامات ترقيم وهامش من هنا ومن هنا شيء من الترتيب الذي يجلب نظر القارئ. فعشرون مجلدا يعني على أقل تقدير تأتي في 100 مجلد، وأن كلها يروي من أسانيد إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، والفترة قريبة. يعني إذا توفي سيدنا عبد الله بن عباس كما سيأتينا سنة 68، يعني بينهما أقل من 300 سنة أقل. واضح إذا كان هو حيا في سنة 300 أو 200 كسور، يعني بينه وبين سيدنا عبد الله بن عباس قرابة 200 سنة، بينهما وافقتين أو ثلاثة على حسب علوم الإسناد في جمع هذه الفتاوى 20 مجلدا في فتاوى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين. هذه المجلدات أين هي؟ علمها عند ربي، علمها عند ربي، لكن لوجدت حقيقة يعني ثروة عظيمة فقهية في فقه الصحابي. يعني أكبر مدرسة فقهية في عهد الصحابة تجمع كما قلت فواقي 20 مجلدة بأسانيد ثابتة. ما أجمل هذا لو وجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هذا كما قلت فيما يتعلق بالتنبيه الأول. له كما قلت مدرسة فقهية وجمعت يعني بعض ألبا فتاويه، ليس الكل، في 20 مجلدا جمعها بعض أحفاده. لا إله إلا الله. الأمر الثاني، التنبيه الثاني، ذكر الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه الوادي الطيب من الكلم الطيب في صفحة 77 أن مقدار ما سمعه سيدنا عبد الله بن عباس من نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، مقدار ما سمعه يقول نحو 20، يعني نحو 20 حديثا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية مروياته كلها أخذها من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ثم علق الإمام ابن القيم كما سأقرأ عليكم عبارته على هذا بأنه هذا الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لماذا بصغر سنه، لكن لما في قلبه من تفاعل ونور وبصيرة تفاعل مع هذه النصوص وأخرج منها من كل زوج بهيج كالأرض الطيبة إذا نزل عليها الماء قبل الكلى والعشب الكثير، فحاله يعني كحال الأرض الأولى في حديث سيدنا أبي موسى الذي تقدم معنا رضي الله عنه. وهذا الذي يقوله الإمام ابن القيم عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا يقول قبله الإمام الغزالي ما هو أغرب منه، فاختصر 20 إلى 5. يقول مبلغ ما سمعه سيدنا عبد الله بن عباس من نبينا خير الناس عليه الصلاة والسلام قرابة الأربع أحد، لا تبلغ 4 أحاديث فقط، يعني 25. لا إله إلا الله. وهذا أورده في كتابه المستقصى في الجزء الأول صفحة 700 عند مبحث الحديث المرسل. وأئمتنا بحثوا عند حديث المرسل مراسيل الصحابة وهي حجة عند جميع أهل الإسلام، ما خلف في هذا إلا الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ولم يعول على قوله أحد من أئمتنا. يقول شيخ الإسلام الإمام العراقي أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصلاة. فأكثر روايات سيدنا عبد الله بن عباس مرسلة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بينه وبينه واقفة، وأخذها من سيدنا أبي بكر أو عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما سيأتينا في طلبه للعلم وجده واجتهاده في تحصيله. لكن ما كان يصرح، ما يقول حدثني أبو بكر رضي الله عنه، ولا حدثني عمر، ولا حدثني أبو هريرة. يضيف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حرج في ذلك، من باب اختصار الإسناد، والصحابة كلهم عدول الثقات ولا داعي يعني للتفريط. وهو رأى النبي الجليل على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه مرسل، لكن كما قلت مرسل الصحابي حكمه في وصل والاتصال، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصحابي. عند بحث المرسل والمراسيل الصحابة تقبل، فابن عباس رضي الله عنه غاية ما رواه مما سمعه، غاية ما سمعه مما رواه 4 أحاديث، والباقي لم يسمعها وهي مقبولة ويحتج بها عند جميع أهل الإسلام. الإسلام. وفي كل من العبارتين عبارة الإمام ابن القيم وما هو أشد منها عبارة الإمام الغزالي يغفر الله لنا ولهم أجمعين، يعني شيء كما يقال من التقصير نحو هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فالذي سمعه أكثر من ذلك. لذلك استغرب الإمام السخوي في فتح المغيث الجزء الأول صفحة 47 و100 كلام هذين الإمامين المباركين، إن كان كلام الإمام الغزالي أو كلام الإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله، ونقل الشيخ الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أنه أحصى الأحاديث الصحيحة والحسنة التي ثبتت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفرح فيها بالسماع من نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وأن صحبه صلوات الله وسلامه، فبلغت 40 حديثا. هذا ما صرح فيه بالسماع. قال الحافظ ابن حجر: سوى ما في حكم ذلك، أي ما في حكم السماع، من حضوره شيء فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله أنه عمل كذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع كذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما 40 حديثا مما كما قلت هو صحيح أو حسن مما أحصاه الحافظ ابن حجر، صرح فيها الإمام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالسماع. فمن قال إنها 20 يعني كما قلت أجحف وقلل، ومن قال إنها 4 يعني زاد في الإجحاف أيضا. أنا أقول على جميع الأحوال 4 أو 20 أو 40 أو قل 400، إذا عندنا روايات تزيد على 1600 كما تقدم معنا، إذا بقية الروايات كلها مرسلة حقيقة، أخذها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولها حكم وصل. الإمام ابن القيم إخوة الكرام كما قلت في صفحة 77 في الوادي الطيب يذكر كلاما طيبا نفيسا نحو يعني هذه المسألة وما يتعلق بها، وهو يتكلم يعني في الأصل على حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا في أن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام كما قلت على حسب ظاهر الحديث، لكن استظهر الحافظ بن حجر أنهم 4 أقسام وفي كل طائفة قسمان كما وضحت هذا. فالإمام ابن القيم يمشي الآن على أنهم 3 أقسام، وأن الطائفة الخميسة الأخرى التي لم تقبل هدى الله ولم ترفع رأسا بدين الله وهي طائفة واحدة من أعرض عن دين الله، والطائفة الأولى طائفتان منهم من حفظ وعلم وفقه وعلم، ومنهم من حفظ وعلم لكن لم يتفقه في دين الله عز وجل، بحيث يستفيد الناس منه إنما هو مجرد ناقل، الناس يأخذون الرواية عنه دون أن يتفاعل معها وأن يستخرج كنوزها وهو الفقه والاستنباط. لا إله إلا الله. يقول وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ نحو 20، لم يبلغ نحو 20 حديثا. الذي يقول فيه سمعت ورأيت، لا، ما قال فيه سمعت فقط فصل 40، وأما رأيت وفعل بحضرته قال الحافظ بن حجر أجلد من هذا. وسمع الكثير من الصحابة وبورك له في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد بن حزم العبارة إخوة الكرام يعني لو ساعدتموني أيضا في ضبطها وفهمها، يقول جمعت فتاويه أو جمعت فتاويه، يعني هل الإمام ابن حزم له كتاب جمع فيه فتاوى ابن عباس، أو أنه يخبر أنه جمعت فتاوى ابن عباس؟ حقيقة ما عندي علم بذلك. قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، جمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، العلم عند الله، لكن تقدم معنا أنه بعض أحفاده جمعها في 20 مجلد. قال الإمام ابن القيم: وهي بحسب ما بلغ جامعها، يعني هذا الذي جمع يعني إما ابن حزم أو غيره، الله عليم، يعني ابن حزم على هذا، إن كان القائل هو ابن حزم يقول أنا بحسب ما بلغ عمرو بن حزم فنظره أنها سبع فقط فجمعها، أي ما وصل إليه علما من فتاوى سيدنا عبد الله بن عباس، وإلا فعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كالبحر، وفقهه والاستنباط وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النفوس فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وتفسيره واستنباطه من فتاوى سيدنا أبي هريرة وتفسيره رضي الله عنه أجمعين؟ وأبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه، يدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة سيدنا عبد الله بن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان، يعني الطيبان النافعان، قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، لا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. انتبه، فالأول حفاظ كأبي زرع وأبي حاتم وابن دار وقبلهم كبندار ومحمد بن بشار، كما سمعوا لا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. انتبه، فالأول حفاظ كأبي زرع وأبي حاتم وابن دار وقبلهم كبندار ومحمد بن بشار، كبندار محمد بن بشار وعمرو بن ناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر سعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين حقيقة لكان أولى، فهو فقيه هذه الملة المباركة المرحومة، كأبي حنيفة ومالك، هذه أبي حنيفة من زيادة، كأبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل، نعم معهم أحمد يأتيك، لكن أدخل أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، لا إله إلا الله، كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نفق المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية، فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسه. وتقدم معنا إخوة الكرام يعني تقرير هذا سابقا، أن الفقهاء أطباء والمحدثين صيادلة، وذكرت بعض الوقائع التي وقعت للمحدثين فما استطاعوا أن يجيبوا فيها بكلمة، حتى أحيلت إلى من يفجرون النصوص ويستنبطون منها، فأجابوا بالحكم الشرعي رضي الله عنهم. فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، حافظ الإسلام حقيقة، وسيدنا عبد الله بن عباس فقيه الإسلام، ترجمان القرآن، فدرجته أعلى من درجة سيدنا أبي هريرة قطعا وجزما رضي الله عنهم أجمعين.